أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. العنوان الأخير الذي تعرض له الماتن في الآية هو بالنسبة إلى صديقكم كما في الآية، فما هو؟ والكلام فيه يقع في نقطتين. النقطة الأولى، المراد من الصديق، فنقول الأصل في العناوين أنه يطرق فيها باب الشارع، فإن كان الشارع له نظر خاص وتفسير خاص فيؤخذ به، كما قد يدعى في عنوان كثير الشك بأن المراد منه من لا يمر عليه ثلاث صلوات متتالية إلا ويشك في واحد منها، بناء على دعوى أن هذا هو المراد فقط وفقط من كثير الشك، أو المراد من الوطن مثلا، والمراد من السفر، فإن هذه العناوين قد يقال تصدى الشارع لبيانها، فالمسافر هو من يقطع مسافة معينة. فإذا لم يكن للشارع نظر وتحديد لموضوعه فيرجع إلى العرف، حيث إن الخطاب ألقي إلى العرف، والمفروض أن الشارع لم يتصدى لبيان اصطلاح خاص، وهذا ظاهر في إيكال العنوان مفهوما إلى العرف، والمراد من العرف هو العرف في زمان الخطاب لا العرف في زماننا. ولهذا تولدت مشكلة، وهو أنه كيف نعرف ما هو المراد من معاني الألفاظ عرفا في ذاك الزمان، إذ تبادر اللفظ والفهم العرفي لللفظ في زماننا لا يوجب بالتلازم كونه هو ذاك المعنى في ذاك الزمان، فتولدت عندنا مشكلة يمكن أن يقال أنها عويصة في دفع هذا المحذور، فتشدق الأصوليون بحلول لحل هذه المشكلة قد ذكرناها مفصلا في الحلقة الثالثة في بحث أن الحجية للظهور الموضوعي لا للظهور الذاتي. وفي المقام حيث إن الوارد في الدليل هو الصديق، فهل هناك معنى خاص تصدى الشارع لبيانه في مراده للصديق، أو أن هذا العنوان أوكل فهمه إلى العرف؟ أجاب الشهيد الثاني عن هذا السؤال بأن المرجع في الصديق إلى العرف،
لأن الشارع لا تحديد له، لم يحدد المراد من الصديق. فهل هذه الدعوة تامة يا شيخ علي أو غير تامة؟ لا بد أن نرجع إلى الروايات الواردة في المقام. يوجد عندنا روايات في الباب 24 من أبواب المائدة صفحة 280 من نسخة الوسائل أهل البيت. ومن هذه النسخة التي يوجد معها المستدرك جامعة مدرسين الجزء 19، عندكم هالنسخة أنتم؟ الجزء 19 صفحة 597، 597. فنقرأ الروايات، شوف هالدعوة تامة يا سيد لم تامة. الرواية الأولى صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية مباشرة، لا جناح كذا وليس عليكم جناح أن تأكلوا كذا إلى آخر الآية. قلت: ما يعني بقوله أو صديقكم؟ هذا هو محل البحث. قال: هو والله، شوف الجواب، قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه. في مقام الجواب ماذا قال؟ قال: ماذا ما يعني بقوله صديقكم؟ قال: هو والله، يحلف الإمام، الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه. فما معنى هذا الجواب عن هذا السؤال؟ ماذا تفهمون؟ يقول الفقهاء بعض المقربين الاستدلال بأنه الإمام لم يجب عن السؤال الذي سأله السائل، وكأنه يريد أن يبين أن المراد من الصديق هو المعنى العرفي، وإنما المهم هو بيان الحكم المترتب على الصديق، حيث إن الحكم الثابت هو جواز الأكل بغير الإذن. فالعدول عن الجواب عن تحديد الموضوع إلى بيان الحكم ظاهر عرفاً في أن الشارع ليس عنده اصطلاح خاص لمعنى الصديق، وإنما المراد منه المعنى العرفي والواضح في أذهان الناس. ولهذا اتجه في الجواب عن الحكم دون الموضوع، وكأن الإمام يقول بأنه ما ينبغي أن تسأل عنه وما هو المراد من الآية وما هي خصوصية الصديق، لا أن تسأل ما هو المراد من الصديق. وهذا ذكر في أي علم؟ وش يسمون في علم البلاغة هذا؟ دعطي، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة ماذا يسمى في البلاغة هذا المحل؟ العدول عما العدول عن سؤال السائل، ليه اصطلح وخاصة يهم لي اسم خاص، العدول عن سؤال السائل قرينة كما يقولون عرفية أنه ما ينبغي أن تسأل عنه وما أجيبك عنه، فنزل السؤال منزلة عدم وفرض سؤالا فأجاب عن سؤال مفروض. خب، العدول عما فرضه السائل كأنه ما له استراحة. المهم الرواية، إذن هذه الرواية واضحة الدلالة على المقام، وأن المرجع فيه إلى العرف. الرواية الثانية قريبة إلى هذه الرواية، قال عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل أو صديقكم، فقال هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها، خلي مرأة تأكل بغير إذنك، وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا، واضح؟ وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا. فالإمام في هذه الرواية تصدى لبيان الحكم وغفل عن تحديد الموضوع، مع أنه لو كان هناك معنى خاص للموضوع لكان ما هو محط الأهم، ما هو أولا بيان الموضوع قبل بيان الحكم، إذ لا معنى لبيان حكم على موضوع غير واضح. وهذه الرواية دلت على أن المرأة لها أن تأكل من بيت زوجها، وقد ذكرنا بالأمس أن الآية خالية عن ذلك إذ لم تذكر بيوت الأزواج، وقلنا أن الفقهاء ألحقوا بيت الزوج ماذا بالحكم، فالزوجة لها أن تأكل من بيت الزوج بالأولوية، أو قد يتمسك بهذه الرواية. نعم وقع كلام، أنا ما شفت إلا قليل صرح، العكس يصح، هل بيت الزوجة أيضا من ما هو مستثنى بالنسبة إلى الزوج؟ الموجود في كلمات الفقهاء بيت من؟ بيت الزوج، فيجوز للزوجة أن تأكل من بيت الزوج، العكس هل يصح؟ يظهر من بعض الفقهاء الإلحاق أيضا، فألحقوا بعض قليل تعرض لمن رأيت بيت الزوجة، فإذا كان الزوج عندها بيت فلك أن تدخل بيتها وتأكل منه هنيئا ما مريئا، وهو ليس ببعيد حيث إنه ظاهر الحال يقتضي أن الزوجة ترضى بأن زوجها يأكل، كما أن ظاهر الحال يقتضي العكس، فكذا يقتضي هذا المطلب. رأيت الشيخ التبريزي في المنهاج، الشيخ التبريزي في المنهاج الصالحين ألحق الزوجة، ما رأيت أحد من الفقهاء ذكر هذا الإلحاق، فهل هو مراد إليهم أو ما يقصدون؟ ما حد ذكر الزوجة، ذكروا الزوج ولم يذكر الزوجة، وهو ما ذكره الشيخ التبريزي ليس ببعيد. وهذه الرواية أيضا دلت على مطلب آخر تعرضنا إليه، إذ ظاهرها أنه ما خلا التمر والمأدوم من الطعام لا يجوز. يذكركم بأي مطلب هذا؟ ما يخشى فساده وما لا يخشى فساده. فيقال بأن الظاهر من الرواية حصر الجواز في التمر والمأدوم، وهذا لم يلتزم به أحد من الفقهاء، إذ لا نرى فقي خصصت البحث الجواز بالتمر والمأدوم، فلا بد من إزالة الخصوصية، فقد يقال الجامع المشترك بينهما كما قد يدعى ما يخشى فساده، فإن التمر والمأدوم مما يخشى فساده، خلافا لصاحب الجواهر تذكرون حيث ذكر أن التمر لا يخشى فساده، ومشى عليه بعض ومشى على هذا المطلب كثير من الفقهاء، والحال أننا نرى بالوجدان أن التمر شنو؟ يفسد بعد فترة من الزمان، يدبل بعد ما في فايدة، يصير نفس الدبس. الرواية الثالثة تضمنت حكما ولم تتعرض إلى المراد من ماذا؟ المراد من الصديق. هذه هي الروايتين المهمتين اللتان تتعرضتا إلى الصديق، فيتضح بأنه ليس هناك اصطلاح خاص للصديق. إن قلت يوجد عندنا في الروايات صفات للصديق صحيح، روايات عديدة في الكتب الأخلاقية تبينت ما من هو الصديق. فمثلا ورد في الرواية خلي الرواية الآن محل إشكال، حيث ورد في الروايات العديدة أن الصديق له عدة مواصفات ذكرها أهل البيت عليهم السلام، وهي واضحة لمن اطلع عليها وذكرت في مضانها. فقد يقال أن هذه الروايات تقتضي أن الصديق له معنى شرعي خاص بينت الروايات مواصفاته، وحينئذ يكون الصديق له حقيقة شرعية ولا يصح الرجوع إلى العرف. فماذا تقولون؟ وش رأيكم؟ رواية في ذهنكم عن الصديق؟ الصديق وقت الضيق ما لها رواية لم رواية ما أدري.
ما ينبغي أن يكون عليك حال الصديق، لا أن نفتح عنوان الصديق.
أليست في مقام بيان مفهوم الصديق؟
لا، ينبغي للصديق إذا كان صديق ينبغي له.
نعم. فنقول هذه الروايات ليست في صدد تحديد المفهوم، بل في مقام بيان ما هي الصفات والملكات التي ينبغي أن يتلبس بها الصديق بالمعنى العرفي. فمن كان صديقا بالمعنى العرفي ينبغي أن يتلبس بهذه الصفات، فهذا من كمال الصداقة، وليست هي في تحديد مفهوم خاص وتلغي المفهوم العرفي. نظير أن يقال في الروايات التي بينت وظائف الولد اتجاه أبيه والأب اتجاه ابنه ومواصفات الأب، فهل يقال من لم يتصف بذلك فليس بأب أو ليس بابن؟ نقول لا، نقول هو أب وابن عرفان، ولكن لم يتصف بما ينبغي اتصاف به عند الشارع، فلا ينبغي الخلط بين المطلبين. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لم يتعرض لها الماتن في الكتاب وهي جديرة بالبحث، وهي أنه توجد عندنا رواية دلت على أن الصديق يجوز له التصدق من بيت صديقه، وكذا يجوز له الإطعام. وهي ما ورد في رواية جميل بن دراج الحديث الثالث من نفس الباب، قال وعنهم عن سهل بن زياد، عنهم يعني محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن جميل بن دراج. الرواية لا يوجد فيها من يستشكل فيه إلا من؟ لا، سهل ابن زياد. إذا فالذي يرى وثاقته تكون الرواية تامة. حديث الثالث من نفس الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال للمرأة أن تأكل وأن تتصدق، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق. فهذه الرواية دلت على أنه يجوز للصديق أن يتصدق من ماذا؟ من مال صديقه. ولعله توجد رواية أخرى أيضا دلت على جواز أن يطعم الغير من مال صديقه. وهذا الحكم ورد أيضا في المرأة، حيث إنه ورد في المرأة أيضا أن لها أن تتصدق من مال زوجها. فما هو
الرواية
بلي لما أنت تتصدق، فما هو فهل يصح العمل بمفاد الرواية أو لا؟ إذ ذكرنا سابقا أنه لا يجوز لهؤلاء المذكورين إلا أن يأكلوا، وليس لهم أن يطعموا الغير أو يتصدقوا أو يحملوا أو ما شاكل ذلك. فقد يقال أن هذا الحكم يستثنى فيه الصديق ومن؟ والمرأة والزوجة. فهل يصح استثناء وتخصيص إطلاق الآية أو لا؟ فنقول تارة نتكلم عن الصديق وأخرى عن المرأة. أما بالنسبة إلى الصديق فإن الرواية دلت على جواز التصدق، فلا مانع صناعيا من تخصيص الآية، ولكن هذا فرع أن يكون المخصص ثابت، والحال أن الرواية مع ضعف سندها لم يعمل بها أحد من العلماء حسب الظاهر، إذ لم ينقل لنا في كلمات الفقهاء ولا نسبة واحتمال إلى فقيه أنه قال يجوز للصديق أن يتصدق من بيت صديقه، فتكون الرواية من هذه الجهة محل إشكال.
معرض عنها يعني هذا الشيء؟
نعم
معرض عنها الرواية.
بل معرض عنها. أما بالنسبة إلى المرأة فقد يقال أن هذه الرواية معارضة بروايات أخرى، حيث ورد في الباب 82 من أبواب التجارة، حيث أن في هذا الباب كم في هذا الكتاب كم باب أبواب ما يتكسب به؟ 105 باب، ممكن أطول باب، باب ما يتكسب به. خب باب 82 حيث عنون صاحب الوسائل والروايات موجودة في هذه النسخة في الجزء 15 كتاب التجارة صفحة 298. نسخة ما أدري كم ديك النسخة، ما أهل البيت ما طلعتها. المهم قال باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها، هذا اسم الباب، إلا بإذنه. الرواية الأولى عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه؟ يصير؟ قال لا، إلا أن يحللها. الرواية التي بعدها
الجزء 17
نعم
الجزء
17-270 في النسخة أهل البيت. نعم الرواية التي بعد موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ما يحل للمرأة أن تتصدق، يعني أصلا في ذهنه أنه يجوز للمرأة تتصدق الرواية، بس يسأل عن ما هو الشيء الذي يحول، كأنه ما يسأل عن أصلا أنه يحول أو لا يحول، بالعكس فهذه الرواية تفيدنا الآن بنستفيد منها. قال ما يحل للمرأة أن تتصدق من مال أو من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال المأدوم. فهذه الرواية دلت على يجوز للمرأة أن تتصدق. الرواية الثالثة سنقرر أن نشوف الجمع في وصية النبي لعلي عليه السلام قال يا علي ليس على الناس جمعة، إلى أن قال ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه. فهذه روايات ثلاثة مذكورة في الباب. إذا أردنا أن نفرز هذه الروايات، فالروايات على طوائف كام؟ ثلاث. الطائفة الأولى دلت على جواز الصدقة مطلقة، وهي ما ورد في الباب كام؟ 24 في بحثنا، حيث قال له رواية جميل بن دراج: للمرأة أن تأكل وأن تتصدق. فهذه رواية شنو؟ مطلقة، دلت على جواز الصدقة، لها أن تتصدق. طائفة ثانية دلت على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق أصلا، وهي الحديث الأول والحديث الثالث من باب 82 عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذن. قال لا، حديث الثالث وصية علي لا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه، فالرواية دل على عدم الجواز مطلقا. طائفة ثالثة دلت على أنه يجوز أن تتصدق المرأة المأدوم، وبقرينة أنها في مقام الحصر وبيان الموضوع ما يحل للمرأة، فينعقد لها مفهوم مقتضى أن الذي يجوز هو المأدوم فقط دون غيره، فتكون هذه الرواية مفصلة بين المأدوم وغير المأدوم. وش الجمع؟ وش إذن الآن ماذا نفعل في الطائفة الثلاث؟ واضح. فتكون الرواية الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية، فنحمل ما دل على الجواز مطلقا على المأدوم، وما دل على عدم الجواز مطلقا على غير المأدوم، وخصوصا وهذه الرواية حيث إنها موثقة فلا بأس بالعمل بها، فدلت على جواز التصدق من وين؟ من المأدوم. خبا زوجتي تسمع وتروح تصدق على المأدوم نبقى بدون تلداك اللي في خطبة الجمعة استحب الصدقة راح صدقت زوجته عن أموال بيتهم صدقة واجد، فقال لي أهل الخطاب مو لنا إلى الناس. خب، فهذه هي النتيجة الصناعية، ولكن لا نرى أحد من الفقهاء لحسن الحظ للأسف أفتى بجواز الصدقة للمرأة في المأدوم، وإن كان لا بأس صناعيا بذلك كما قد يقال، خصوصا أن الروايات كلها ضعاف أصلا، بس هالرواية يعني بلحاظ الصناعة السندية اللي هي تقريبا محل اتفاق، هالرواية التي فصلت لدلت على جواز الماء المأدوم. هذه هي النقطة كام؟ النقطة الثانية. نقرأ. قال: والمعني في قوله أو صديقكم.
قل هذا محمول على حصول الرضا وإن المصرح بالإذن لله.
بل هي تأويل للرواية لأنه ما عملوا بها، ولا هي بخلاف الظاهر، تأويل للرواية. قال: والمعني في قوله أو صديقكم بيوت صديقكم على حذف المضاف، واضح. والصديق يكون واحدا وجمعا، يطلق على الواحد والكثير، يقال صديق على الواحد والكثير. فلذلك جمع البيوت، قال بيوت صديقكم، بيوت حذف المضاف هو البيوت، جمع بيوت، ما قال بيت صديقكم، لأن الصديق يطلق على الجميع فيقال بيوت. ومثله الخليط يطلق على شنو؟ على الواحد وماذا؟ يطلق على الواحد والجام. فلو عندك خليط واحد يقال خليط، لو عندك جام عدت هذا خليط أول خليط يقال هذا كله خليط، يطلق على الواحد والجام. المهم، والمرجع في الصديق إلى العرف لعدم تحديده شرعا، من وين قال وفي صحيحة الحلبي؟ هذا إشارة وشفرة وبرقية إلى الاستدلال للمطلب، لأن صحيحة الحلبي دليل على أن الصديق ليس له تحديد شرعي. اللي قال عبارة بسرعة يقول وش دخل الرواية وفي وفي؟ ليش قال وفي؟ هذه من شفرات الشهيد الثاني، كثير ما يعبر جه مطلب يقول وفي رواية كذا، مما يبين أن ما سأذكره من الرواية دليل على المدعى الذي ذكرته قبل ذلك. ولهذا قال وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله قلت ما يعني بقوله أو صديقكم؟ قال وهو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه. ليش جاف الرواية؟ يريد يبين لك طريقة الاستدلال اللي ذكرناها. وعنه عليه السلام من عظم حرمة الصديق أن جعل له من الأنس والتفقد والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأبي والأخ والابن، فنزلهم بمنزلتهم في أرضهم صار، والمتبادر منها. هذا مطلب جديد. إذا اتضح كل ذلك فالسؤال يقع سؤال كبرى وعام في هذا الفرعون. فرعون سمي فرع جديد، فرع كان مصنع ما ندري، ضاعت الفروع، ثامن سابع ها ثامن يمكن. المهم الرواية تضمنت جواز الأكل من بيت الأعمام والأخوال والإخوان والأخوات والآباء والأمهات، فهل المراد منهم خصوص النسبيين أم يشمل يشمل ذلك من ما كان عن طريق الرضاعة، سبب الرضاعة؟ فهل تشمل الآية جواز الأكل من بيت أخي بالرضاعة وأمي بالرضاعة وأبي بالرضاعة، أم أن الحكم مخصوص بالنسب؟ فهنا وجهان. الوجه الأول التخصيص بالنسبيين بدعوى أن هذا هو المتفاهم العرفي والمتبادر الأولي من العناوين. فإذا قيل يجوز لك أن تأكل من بيت أخيك، ما هو الظاهر عرفان؟ أي أخو الأخ النسبي. ولا يلتفت الذهن إلى شموله إلى بالرضا إلا إذا نبهته، يمكن ما ينتبه بعد ما يقبل. فالمتبادر والمنسبق عرفا من هذه العناوين هو خصوص ما كان بالنسب. الوجه الآخر دعوى التعميم تمسكا بإطلاق الآية وبإطلاق العناوين، ودعوى الانصراف بدوية أحدتها على مدعيها، حيث الآية قالت الآباء وهذا أب، الأب بالرضا أب، الأم بالرضا أم، فلا مانع من التمسك بإطلاق بإطلاق العناوين. ولو تنزلنا ولم نقبل أن العنوان مطلق وأن الأب يطلق عرفا على شنه؟ على خصوص النسب وكذا باقي العناوين، فإننا ندعي التعميم بالحكومة التوسيعية الموجبة الموجبة لإدراج مصداق آخر تحت العنوان، إذ أدلة الرضاع دلت على تنزيل من كان بالرضاع منزلة من كان بالنسب، فأدلة الرضاع تتضمن التنزيل، وأن لحمة الرضاع كلحمة النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وغيره. فقد يستظهر من هذه الأدلة التنزيل، ومقتضى التنزيل أن كل دليل أخذ في موضوعه أحد الأقارب فإنه تكون أدلة الرضا ناظرة لتلك الأدلة وموسعة للموضوع، تفهم المطلب؟ بحيث تدرج فردا زائدا. فإذا جاء الدليل وقال مثلا يجب النفقة على الأب مثلا، فيأتي دليل الرضاع ويقول الأب الرضاعي أب، فيكون هذا الدليل ناظرا إلى موضوع الدليل الأول موسعا له بحيث يدرج مصداق تعبدي. وهذا معناه شنو؟ الحكومة. فلو تنزلنا وقلنا أنه ما في إطلاق إلا أنه نتمسك بأدلة التنزيل، والمصنف يقول المسألة شائكة مو واضحة عندي بحيث أجزم بأن الصحيح هو الأول أو الثاني، ولم أقف على شيء في كلمات الفقهاء في هذا الفرع في المسألة نفيا أو إثباتا، ومقتضى الاحتياط حينئذ التمسك بالقاعدة الأولية في المقام وهي حرمة التصرف من غير الإذن، وخرج من ذلك بالوضوح من كان بالنسب. أما إذا شككنا في خروج السبب فنرجع إلى ماذا؟ إلى عموم العام والقاعدة الأولية. أنتوا تستظهرون شيء؟ أيه أوجه؟ هل الشمول أو عدم الشمول؟ أيه أقوى؟ أقوى في الأدلة الأول دليل داك يقول تبادر ذهن يعني نسب، لك يقول تبادر ذهنك ما يتبادر ذهن، هذا احنا مطلقة آباء أمهات مطلق، والثاني إذا قلنا مو مطلق توسعة حكومة وش الرافع للحكومة؟ احتياط قول احتياط لا وجه له إلا إذا كان في شك، يعني ما شك في بركة الحكومة ما في شك، ولا الاحتياط في كل شيء زين في كل الفقه احتياط، نصك الفقه ونرجع بيتنا ننام كل شيء نحتاط. كلكم يكون كل عندكم مشاكل الحكومة، الحكومة وش فيها زينة صحيحة تامة وجيها بها بناء الفقه، كما الحكم بها بناء الدولة وبناء المجتمع في الفقه بناؤها مبني على الحكومة، فما عندك مشكلة على أي حال. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. قال والمتبادر، مو قصد تبادر علامة الحقيقة، يعني المنسبق العرفي عند سماع الآية الفهم العرفي، ولا احنا ما جاي نبحث عن شنو عن ما هو المراد الوضعي حتى نبحث عن التبادر، إذ التبادر ينقح المراد ينقح استغفر الله المعنى الموضوع له اللفظ، ونحن لا علاقتنا بالمعنى الموضوع له ما هو المراد الجدي من اللفظ. فالمراد من المتبادر في اصطلاحاتهم في الفقه المتبادر مقصود التبادر في الأصول، مقصود المنسبق ذهنه المتفاهم العرفي الذي ماذا الفهم العرفي يقتضي ذلك. والمتبادر من المذكورين كونهم كذلك بالنسب، وفي إلحاق من كان منهم كذلك، مش كذلك الأب الإخوان الأخوات الأم بالرضاع وجه من حيث أدلة التنزيل، من حيث أن الرضاع لحمة كلحمة النسب. قال ولمساواته له، هذا دليل آخر يذكر في كلماتهم، لو لم نقبل أدلة التنزيل فإن المشكوك يلحق بالفرد الغالب. مرة أكمل قاعدة، المشكوك يلحق بالفرد الغالب، والغالب في الغالب في المسائل وفي الفروع أن يلحق ما كان بالرضاع حكم من كان بالنسب. ولهذا في المحرمات في مسألة النظار في مسألة النفقة فعندنا فرد غالب وهذه الغلبة تشكل أمارة وظهور، بحيث أن الفرد المشكوك يلحق بالفرد الغالب. ولهذا قال ولمساواته له في كثير من الأحكام. واحد يجي يشكل أول ما يقرأ يشكل، خب مساواته له في كثير من الأحكام لا يقتضي مساواته له في هذا الحكم المبحوث عنه، صحيح؟ نقول هذا من باب أن الفرد المشكوك يلحق بالفرد الغالب. وهل هذه القاعدة تامة؟ إذا فهمنا من الكثرة إزالة الخصوصية بحيث تعددت المصاريخ وتعددت المسائل، فنرى كأنه يستشف قاعدة كبروية عند الشارع. كثير من الفقهاء يتصيدون قاعدة كبروية من استقراء ناقص، وهذا واضح اللي سقوا على الفقهية. كثير من القواعد الفقهية متصيدة من استقراء ناقص وقياس والنظر إلى بعض الجزئيات، بحيث يستظهر الفقيه من النظر من الجزئيات المختلفة إزالة الخصوصية، حيث إن كلما تعددت المصادر واختلفت وما في جامع بينها واضح عرفي، استنتجنا قاعدة كبروية كلية، وهي مسألة استظهارية مو مسألة منطقية. كيف تنتقل من استقراء ناقص إلى قاعدة كلية؟ العقل ما يصير كما درسنا في المنطق. هل الاستقراء الناقص يؤدي إلى قاعدة كبروية؟ ما يصير. لا، نقول استظهارية، يعني بلحاظ إزالة الخصوصية عن المورد مع تعدد المصادق، ولا يوجد جامع عرفي واضح يمكن أن يكون هو المصداق، هو الجامع، هو مصدر الحكم لكل هاي المصادق، يستظهر الفقيه عرفا قاعدة كبروية عامة. وهذا كثير في القواعد الفقهية، يستقرؤون مسائل من أبواب مختلفة، يقول في الشفعة كذي، في العارية كذي، في الإجارة كذي. ليش؟ ما نحتمل تعبد في كل مورد، فيجب قاعدة عامة كبروية. هنا أيضا قد يقال تعدد المصادق، حيث أن الشارع نلاحظ ثبت أنه ألحق من كان بالرضا إلى من كان بالنسب في مسألة حرمة النظر، في مسألة النفقاء، في مسألة الإرث مثلا. فما في جامع عرف إلا كبرى كلية أن الأحكام الثابتة على النسب تثبت على من كان بالرضا. تفتين؟ فلا يصح أن يقال هي قياس، لا، نقول إذا كانت الكثرة، هي ذكرها أيضا بعض علمائنا المتأخرين ويطبقونها كثيرا، أنه إذا كانت ماذا هناك تعدد في المصادق إزالة خصوصية، سنستنتج قاعدة كل كبروية. واضح؟ وهذا هو معنى إلحاق المشكوك بالفرد الغالب، ليس من باب القياس، من باب استنتاج كبرى كلية من الموارد الغالبة، فتنطبق المورد المشكوك على الكبرى الكلية. والسيد يقول شيء، إذا كان احتمال غير عرفي، لأن كل ظاهر في احتمال في كل موارد الظن، لا نشترط القاطع، نقول استظهار ظاهر الحال، ظاهر المقام، مناسبات يعني كل هالموارد فيها ظهور، والظهور يوجد فيه احتمال الخلاف، ولا ما صار ظهور بعد، فالاحتمال لا يعتد به إذا كان هناك استظهار بمناسبات الحكم الموضوع وغيرها من العناوين. ولهذا قال ولمساواته له في كثير من الأحكام، فاستنتاج قاعدة كبروية. ووجه العدم كون المتبادر النسبي منهم، من هذه العناوين. ولم أقف فيه على شيء نفيا لكم إثباتا وإثباتا محندي وإثباتا، والاحتياط التمسك بأصالة الحرمة في موضع الشاك، لأنه رجوع للقاعدة الكبروية مقتضى الاحتياط، نرجع للقاعدة الكبروية وهي حرمة التصرف في مال الغير بدون إحراز الرضا. خرج منهم النسبين، ذاك نشك فيهم، فيبقى في أصالة الحرمة. إنكم وش عبارة وألحق بعض الأصحاب الشريك شنو؟ أنا محي في الشجر والزرع والمباطخ. مباطخ يعني محل زراعة البطيخ والمطابخ. مطابخ قلتون صايمين. مباطخ يعني محل زراعة البطيخ. يتعرض إلى الفرع الكام التاسع، إذا صح يعني فروع، مسألة طولت هذه نعم بعدين رقمه احنا وصلنا لترقيمات فرع رابع وخامس بس ضاعت بعدين الفرع الفرع قبل الاخير هذا الفرع قبل الاخير ان بعض الاصحاب وهو كما نسب الى ابن فهد في المهذب البارع الحق بهذه المسألة الشريك فإذا كان هناك عقد شركة أو شراكة بين شخصين سواء كان بعقد الشركة أو لا أو ضار عقد شركة حسب الظاهر لأن الشركة على قسمين درست في كتاب الشركة عندنا شركة قهرية وعندنا شركة عقدية ما هو الفرق بينهما بين الشركة القهرية والشركة العقدية وفي كتاب الشركة خلطوا بين المطالبين ومن درس معنا منهاج الصالحين درستي أنا شيخ علي من درس معنا كتاب الشركة أول ما دخلنا كتاب الشركة قلنا لابد من فرز عنوانين الشركة العقدية والشركة القهرية وقد حصل خلط وامتزاج في المسائل إذ تارة يتكلم عن الشركة العقدية وتارة يتكلم عن الشركة القهرية تذكرون المطلب؟
بخلاف
الشركة العقدية هذا مال مشترك لو شركة إذا توفى الأب فإن المال يكون مشترك هي معنى الشركة الشركة معنى المال المشترك قبل أن ندخل في هذا البحث راجعوا إلى غد ما هو الفرق بين الشركة العقدية والشركة القهرية وما هو الأثر المترتب على كل مترتب على كل قسمين حتى ندخل في كلام من؟ ابن فهد يأتي إن شاء الله غدا هذا الفرع قبل الأخير شوفوا دليله إذا إنكم كتاب ماله موجود قرأوا راجعوا شوفوا وش دليل ماله هل نقل الشهيد هل هناك إضافة ما في إضافة هل يمكن تعميق كلامه ماذا يريد أن يستدل بالآية تأمل في المطلب أكثر صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.